برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما عدا المرفوع مما أسر فذلك الذي يسمى الأسر، وسمي مسندا من المنقول مرفوع صاحب إلى الرسول بسند متصل في الظاهر، ومنقطاعه الخفي بضائر.
ومنقطاعه الخفي بضائر ليا ساكنة.
ومنقطاعه الخفي بضائر، والسند الذي يقل عدد رجاله من غير نقص يوجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبق في الدرس الماضي أن فرغنا من تقسيم الحديث باعتبار منتهى الإسناد، وعرفنا أن الإسناد إما أن يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى عند المحدثين بالمرفوع، أو يكون منتهاه الصحابي، وهو ما يسمى عند المحدثين بالموقوف، أو يكون منتهاه التابعي فمن دونه، وهذا الذي يسمى عند المحدثين بالمقطوع. فعلى هذا الأساس يقسم الحديث باعتبار منتهى الإسناد أو باعتبار إلى من أضيف إليه المتن إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فيقال المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير هو الموقوف، وما أضيف إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل أو تقرير فهو المقطوع. لما ذكر ذلك الناظم رحمه الله قال: وما عدا المرفوع مما أثر، يعني كل ما ينقله طالب العلم أو الراوي من غير المرفوع، وعلمنا أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما سوى ذلك فذلك الذي يسمى الأثر. إذن كأنه يشير إلى أنه يقال الحديث على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما أضيف إلى من سوى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى الأثر. فعلى هذا الأثر هو ما أضفناه إلى الصحابي أو أضفناه إلى التابعي أو من دونه. فلو قال قائل: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذا وكذا، قيل هذا أثر. لو قال قائل: فعل سعيد بن المسيب كذا، فهذا أثر. لو قيل: سئل مالك رحمه الله عن كذا فأجاب بكذا وكذا، فهذا أيضا أثر. لكن إذا قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينها هذا يسمى حديثا. إذن ما الفرق بين الحديث والأثر عند الناظم رحمه الله؟ أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا، وما أضيف إلى الصحابة فمن دونهم يسمى أثرا. ولهذا قال: وما عدا المرفوع مما أثر. الأثر يعني النقل، الأثر في أصل اللغة هو بقية الشيء، فما تنقله عن غيرك يسمى أثرا في الجملة من حيث اللغة. ما أثرته أي ما نقلته عن غيرك كائنا من كان هذا القائل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث المرفوع يسمى أثرا. وهذا التفريق بين الحديث والأثر هو رأي لبعض الفقهاء وخاص والمتأخرين من المحدثين. وممن مشى على ذلك كما ذكرنا المتأخرون. أما المتقدمون من أهل الحديث فلا يفرقون بين الحديث والأثر، وعندهم الأثر والحديث كلاهما بمعنى واحد، فيطلق الحديث على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن سواه من الصحابة والتابعين، ويسمى الأثر أيضا كذلك. وممن مشى على هذا الطبري رحمه الله، له كتاب اسمه تهذيب الآثار. تهذيب الآثار ظاهر هذا اللفظ لو كان سائرا على ما اختاره الناظم رحمه الله، ظاهره أنه سينقل أقوال من سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى الكتاب لوجدنا أنه يذكر فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن الأثر عند ابن جرير الطبري شامل للحديث والأثر. أيضا البيهقي له كتاب اسمه معرفة السنن والآثار. الطحاوي له كتاب اسمه شرح معاني الآثار، وشرح معاني الآثار قد ذكر فيه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا هما قولان لأهل العلم. المتأخرون من المحدثين ممن يحرصون على التمييز بين الأنواع سموا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبأ حديثا، وسموا ما أضيف إلى من سواه من الصحابة والتابعين سموه أثرا. ثم قال وسمي مسندا من المنقول مرفوع صاحب إلى الرسول بسند متصل في الظاهر ومن قطاعه الخفي بضائر. المسند اختلف أهل العلم في تعريف المسند ما هو، والناظم رحمه الله سار في تعريفه على تعريف الحاكم. وكما سبق مرارا أن هذا الفن يبنى على تطبيقات الأئمة، يعني نستنبط قواعد هذا الفن من خلال تتبع أقوال الأئمة وصنيعهم في وتصرفاتهم في أثناء الحكم على الحديث. فكلمة مسند يستخدمها المحدثون، بل هناك مصنفات من كتب الحديث تسمى المسانيد، مثلا مسند الإمام أحمد، مسند البزار، مسند الحميدي، وغيره من المسانيد، وغيرها من المسانيد التي ألفها أهل العلم. ما المراد بالكتاب المسند؟ المسند عند المحدثين يطلقونه بمعنيين. المعنى الأول الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بالإسناد، الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بالإسناد. فمن تحرى أن يروي الأحاديث بإسناده في كتاب ما سمي كتابه مسندا. ومن هذا النوع صحيح البخاري. اسم صحيح البخاري يسمى الصحيح الجامع المسند، الصحيح الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، فأسماه مسندا. لماذا سماه مسندا؟ لأنه يروي الأحاديث فيه بإسناده. المعنى الثاني وهو يسمى المسند بالمعنى الخاص، هو الحديث، هو الكتاب الذي ترتب فيه الأحاديث أو أحاديث كل صحابي على حدة، فلا يخلط فيه بين الصحابة، إنما يذكر مثلا أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإذا فرغ منها انتقلنا إلى أحاديث عمر ثم عثمان ثم علي ثم عبد الله بن عمر ثم ابن عباس وهكذا. فتجد في كتاب المسند الأحاديث واحد في الطهارة والآخر في الصلاة والثالث في الزكاة والرابع في الحج، كلها في مكان واحد. لماذا جمعت في مكان واحد؟ لأن الصحابي الذي روى هذه الأحاديث هو راوي واحد، ولهذا كل كل ما رواه عبد الله بن عمر مثلا نجدها في مكان واحد، ما كان منها في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في سائر الأبواب. أما السنن فترتب فيها الأحاديث بناء على الأبواب بغض النظر عن الصحابة راوي الحديث. ولهذا مثلا لو رجعنا إلى سنن أبي داود مثلا نجد الأحاديث التي تتحدث عن الطهارة كلها في مكان واحد، ما رواه نجد أن بعضها رواه ابن عمر والآخر رواه ابن عباس والثالث رواه ابن مسعود والرابع عمر وهكذا. فإذا الترتيب في كتب السنن مبني على الأبواب الفقهية، فتجمع الأحاديث المروية في كل باب على حدة، فيقال كتاب الطهارة، ثم تسرد فيه الأحاديث الواردة في الطهارة بغض النظر عن اسم الصحابي الذي روى هذا الحديث. ثم إذا فرغنا من الطهارة بدأ في الصلاة وهكذا. بينما في المسانيد الترتيب على اسم الصحابي، فيفرغ من أحاديث أبي بكر ثم ينتقل إلى غيره من الصحابة وهكذا بغض النظر عن الباب الفقهي الذي ينتمي إليه هذا الحديث. إذا رجعنا إذن إلى كتب المسانيد نجد أن الأئمة لا يذكرون في هذه الكتب إلا الأحاديث المرفوعة المروية بأسانيدهم. يعني إذن لو رجعنا إلى أي كتاب من كتب المسانيد نجد أن كل الأحاديث التي يروونها في هذا الكتاب يشترط فيها شرطين، أو يشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون مرفوعة، يعني لا نجد آثارا للصحابة ولا للتابعين في المسانيد. والشرط الثاني أن هذه الأحاديث مروية بالأسانيد، فدل هذا على أن الحديث المسند عند المحدثين ما هو؟ هو الحديث المرفوع المروي بسند ظاهره الاتصال. يعني مثلا لو أن شخصا قال روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، هل هذا يسمى مسندا؟ لا. لماذا؟ لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يذكر له إسنادا، فاختل واحد من الشروط. لو قال قائل حدثني فلان قال أخبرني فلان عن فلان عن فلان أن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله قال كذا وكذا، هل هذا مسند؟ لا. لماذا؟ لأنه توفر فيه شرط الإسناد ذكر الحديث بالسند لكنه لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الحديث المسند هو ما حاز هذين الشرطين، ما روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني بالإسناد. لهذا الناظم قال وسمي مسندا. يعني يا طالب العلم، يا من تريد أن تعرف مصطلحات المحدثين، سمي وأطلق لقب المسند على ماذا؟ من المنقول، يعني من الأحاديث أو الأخبار المنقولة، سمي مسندا من المنقول مرفوع صاحب إلى الرسول، يعني ما أضيف، والمرفوع كما سبق ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع صاحب إلى الرسول بسند متصل في الظاهر. هذان الشرطان، أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني بسند متصل في الظاهر. تلاحظون أنه قال بسند متصل في الظاهر، يعني إذن يمكن أن يكون منقطعا عند التدقيق. نعم. ولهذا قال وما انقطاعه الخفي بضائري، يعني لا يضر في تسميته مسندا أن يكون فيه انقطاع يسير. ولهذا نقول الحديث المسند هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. فإذا لماذا احترزنا بقوله ظاهره الاتصال؟ لأننا إذا رجعنا إلى كتب المسانيد قد نجد بعض الأحاديث التي هي منقطعة، فيقال رواه فلان بإسناده لكن فلان لم يسمع من فلان، فلهذا يقال عنه منقطع. هذا هو القول الأول والذي عليه جمهور أهل العلم، أن المسند هو ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. القول الثاني وذكره الشارح ولم يذكره الناظم وسيأتي معنا، وهو قول الخطيب، أن المسند هو الحديث المروي بسند متصل بغض النظر عن الراوي من هو، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو غيره، فعنده المسند بمعنى المتصل. ورأي ثالث لابن عبد البر يرى أن المسند والمرفوع بمعنى واحد، فكل حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسندا، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو التعريف الذي ذكره الناظم، وهو أن المسند هو الحديث المرفوع بسند ظاهره الاتصال. وعلى هذا فكل حديث مسند مرفوع، وليس كل حديث مرفوع مسندا. لماذا؟ لأن الحديث المرفوع قد يكون مرويا بدون إسناد أو بسند ظاهره الانقطاع، يعني يكون ظاهر الانقطاع، سقط منه راو أو اثنان أو نحو ذلك، فلا يسمى مسندا.
أسر بضم الهمزة وكسر المثلثة مبني المفعول،
يعني لم يسمى فاعله، أسر أي نقل بغض النظر عن القائل من هو، عن الناقل من هو.
وضائر بضاد معجمة اسم فاعل من ضاره يضوره ويضيره ضيرا أو ضورا أي ضره،
يعني لا يضره،
يعني أن ما عدا المرفوع يسمى بالأثر. وقال أبو القاسم الفوراني من الفقهاء الخرسانيين الأثر ما يروى عن الصحابة.
إذن وهذا واحد من الفقهاء الذين يفرقون بين الحديث والأثر، فالحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما نقل عن غيره من الصحابة فمن دونهم.
وأن المسند في قولهم هذا حديث مسند بفتح النون اسم لمرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، فخرج مرفوع التابعي فمن دونه وما ظاهره الانقطاع، ولم يخرج المرسل الخفي ولا ما عنعنه المدلس.
طيب، هذا قال المسند بفتح النون يعني اسم مفعول، أما المسند فهو الراوي اسم فاعل، فيكون بمعنى الراوي الذي يذكر الإسناد. المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وهذا هو كما ذكرنا المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بظاهره الاتصال، فخرج مرفوع التابعي، لأنه لو كان تابعي أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى مسندا وإنما يسمى مرسلا، فالمرسل ليس مسندا. وما ظاهره الانقطاع يعني سقط من إسناده رواة ظاهرون، ولا يخرج المرسل الخفي ولا المعنعن، المعنعنة المدلس. نعم.
وهذا موافق لقول الحاكم والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخ من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو التعريف الذي ذكره الحاكم، ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، يعني يمكنه السماع منه، إذن سيحمل على الاتصال، وكذا سماع شيخه من شيخه إلى آخره متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط فيه أن يكون بسند ظاهره الاتصال.
وقول الخطيب المسند المتصل فيدخل الموقوف، فيدخل الموقوف الذي لا انقطاع في سنده، لكنه قال إن أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن الخطيب البغدادي يرى أن المسند هو الإسناد الحديث المروي بإسناد متصل فيدخل فيه الموقوف، لكن يقول إن غالب استعمال المحدثين فيما ذكر بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما رآه الحاكم تعريفا وشرطا رأى الخطيب أنه من باب الأغلبية فقط.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: المسند المرفوع فيدخل فيه المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان متن ذلك المسند مرفوعا ولا يعرف تسمية ذلك مسندا.
هذا من الأمور التي اختص بها ابن عبد البر، حيث لم يفرق بين المسند والمرفوع، فعنده المسند بمعنى المرفوع والمرفوع بمعنى المسند. وعلى هذا فلو كان الحديث مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم بسند بلا سند ماذا سيسميه؟ سيسميه مرفوعا ويسميه أيضا مسندا، لكن هذا لا يوافقه عليه أحد من الأئمة. نعم.
نظم. والسند الذي يقل عدد رجاله من غير نقص يوجد، فإن يكن إلى النبي يرتقي فهو المسمى بالعلو المطلق، أو لإمام عمدة كالشعبي فسمي هذا بالعلو النسبي.
طيب، ثم انتقل الناظم رحمه الله يتحدث عن مسألة أخرى وهي العالي والنازل أو العلو والنزول، وهذا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أكرمنا الله جل وعلا وميز هذه الأمة المرحومة بكونها تروي أحاديث نبيها صلى الله عليه وسلم بالإسناد، وهذا أمر خص الله به هذه الأمة دون سائر الأمم. فمثلا النصارى اليوم أو اليهود لا يستطيعون أن يصلوا أو أن يذكروا خبرا عن نبيهم بالإسناد أبدا، لا يوجد هذا، ليس لهم إسناد إلى أنبيائهم، ولهذا سهل جدا أن يحرف دينهم. لأن اليوم لو جاء شخص وادعى وقال قال عيسى عليه السلام كذا وكذا، فطلب بالحجة، من أين عرفت ذلك؟ هل كنت معاصرا لعيسى؟ لا. هل رأيت من عاصره؟ لا. هل رأيت من رأى من عاصره؟ لا. إذا من أين أتيت به؟ لن يجد لذلك حجة. ومن هنا فلو أراد أي مبطل أن ينسب شيئا إلى عيسى لما استطعنا أن نرده عليه. ولو جاء شخص ونقل عن عيسى عليه السلام شيئا حقيقيا وصوابا وقاله عيسى لاستطاع أي شخص أن يكذبه. فإذا قلت اليوم عيسى نبأ بنبي يأتي بعده اسمه محمد، يقول لك من أين أتيت بهذا؟ هل عندك إسناد إلى عيسى؟ فلن تجد جوابا ترد به. ولهذا من نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة المرحومة أن خصها الله جل وعلا بالإسناد. ولهذا ورد عن ابن المبارك وعن الثوري وعن غير واحد من الأئمة أن قالوا الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. اليوم لو جاء مغرض وأراد أن ينسب شيئا إلى الإسلام وأن يدس فيه أو أن يحرف فيه، ليس لنا بفضل الله جل وعلا إلا مصدرا الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لدينا شيء غيرهما، والبقية الأدلة مأخوذة من الكتاب والسنة، يعني القياس والإجماع مبنيان على الكتاب والسنة. فإذا أراد شخص أن يحرف والعياذ بالله لنا ديننا، ما الذي سيفعله؟ إما أن يحرف القرآن، والقرآن بفضل الله جل وعلا محفوظ بحفظ الله جل وعلا له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذه كتاتيب أطفالنا وشيابنا وصغارنا ورجالنا ونساؤنا بحمد الله جل وعلا يقرؤون كتاب الله غضا طريا كأنه أنزل الساعة، محفوظ بحفظ الله. فليس له إلا أن يضيف إلى السنة ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وكما هو معلوم أن السنة شارحة مبينة للقرآن، وهي تأتي بأحكام مستقلة عن القرآن. فلو جاء شخص ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقالة ما، ماذا نقول؟ هات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، من أخبرك بذلك؟ فإذا ذكر شخصا وعرفناه وعلمنا أنه ثقة، قلنا هذا ثقة، من أخبره؟ فيقول فلان. فإن كان ثقة نقول من أخبره وأكن. فاليوم بفضل الله جل وعلا يستطيع الواحد منا أن يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد. والقاعدة أن من ذكر شيئا ونسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي له بإسناد لا يقبل منه إلى اليوم. وبفضل الله جل وعلا العلماء ينقلون هذه الأخبار بالأسانيد، ونقلت إلينا أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم بالإسناد. حرصا من المحدثين على نقل هذه السنة النبوية غضة طرية بدقة دون خلل أو زلل، حرصوا على تعداد الروايات وتعداد الأسانيد، فتجد أن الواحد من الأئمة يروي الحديث الواحد من طرق مختلفة. ولهذا كما سبق معنا عندنا الحديث الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر. فإذا حرص المحدثين أن يروي الواحد الحديث الواحد من طرق مختلفة، ولا يكتفي بأن يسمعه من شيخ واحد. ولهذا شعبة رحمه الله كان يقول الحديث الذي لا أسمعه 20 مرة فأنا فيه يتيم، فيحرصون على سماع الحديث الواحد من طرق مختلفة. بل الأمر الآكد من ذلك أنهم يحرصون على الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقل عدد من الوسائل، وهذا ما يسمى بالعلو والنزول. العلو إذن ما هو؟ هو أن يحرص الراوي أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقل عدد من الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الإمام مالك رحمه الله أعلى أسانيده الثنائيات، فيروي عن شخصين ليصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيروي عن نافع مثلا عن ابن عمر ثم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إذن أسانيد مالك أعلى أسانيد مالك ثنائية. البخاري لأنه متأخر عن مالك أعلى أسانيده ثلاثيات، فأعلى ما يمكن أن يصل من خلاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروي عن شخص، ثم هذا الشخص يروي عن آخر، ثم الآخر هذا يروي عن الصحابي ليصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعنده 21 حديثا من الثلاثيات في صحيحه، وأما الرباعيات فهي كثيرة. والترمذي له إسناد واحد ثلاثي، وبقية الأحاديث إما رباعية أو أكثر. وبقية الأئمة الستة أعلى ما يصلون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة. فعلى هذا لو أن شخصا ما روى حديثا عن راوي، وهذا الراوي رواه عن آخر ثم عن آخر، ف9 رواة، ثم وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وراوي آخر روى نفس الحديث فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب8 رواة، أيهما أعلى؟ صاحب 9 ولا 8؟ 8. لماذا؟ لأنه وصل إلى النبي
صلى الله عليه وسلم بأقل عدد من الوصايا. ولهذا الناظم قال: والسند الذي يقل عدد رجاله من غير نقص يوجد، فإن يكن إلى النبي يرتقي فهو المسمى بالعلو المطلق. إذن السند الذي يقل عدد رجاله، طيب يقل عدد الرجال لكن بشرط أن يكون الإسناد متصلا. يعني مثلا لو الواحد منا اليوم قال: حدثني فلان، قال: أخبرني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول هذا إسناد ثنائي، إذن أنا إسنادي عالي. أنت كم أسقطت راويا. ولهذا قال: من غير نقص يوجد، يعني أن تسلسل الإسناد، تروي عمن سمعت منه، ومن سمعت منه يروي عمن سمع منه، ومن سمع منه يروي عمن سمع منه، عن مثله عن مثله، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، نعد الرواة. عدد الرواة الذين تصل بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقارن هذا الإسناد بغيره، فإذا كان هذا الإسناد أقل من غيره سمي عاليا، يعني وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقل عدد من الوصايا. ولهذا قال: والسند الذي يقل عدد رجاله من غير نقص يوجد، فإن يكن إلى النبي يرتقي، يعني إذا كان هذا العدد من الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المسمى بالعلو المطلق. العلو المطلق يعني أعلى ما يمكن أن يوصل إليه. والعلو في الواقع أمر نسبي، يعني لا يسمى الحديث عاليا إلا في مقابل إسناد آخر. فمثلا البخاري قلنا أعلى أسانيده كم؟ 3، ومالك 2. فإذا أي بالإسناد البخاري بالنسبة لمالك عالي ولا نازل؟ نازل. لكن البخاري بالنسبة للنسائي عالي. فإذا العلو والنزول هو في عقد مقارنة بين إسنادين، والإسنادان هذان إما أن يكون بين شخصين أو بين الشخص ونفسه. بمعنى قلنا أعلى سنيد البخاري كم فيها راوي؟ 3 رواة. فإذا روى البخاري حديثا وصل فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة رواة، ماذا نسميه؟ عاليا ولا نازلا؟ نازل، لأن البخاري بإمكانه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب3. فإذا العلو والنزول هو نسبي. فإذا قورن هذا الإسناد الخماسي بواحد في زماننا اليوم بيكون عالي. ولهذا العلو والنزول هو أمر نسبي يعقد فيه مقارنة بين إسنادين، إما لشخص واحد هو مع نفسه في حالين مختلفين، أو بين راويين مختلفين. إذا قلت الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم سمي ذلك علوا مطلقا، وهو أغلى وأفضل ما يسعى إليه. وأحيانا يكون العلو بينك لا ليس بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بينك وبين إمام من الأئمة. يعني مثلا يقال: أنا أروي عن مأي أو أروي فأصل إلى الإمام مالك بإسناد فيه 10 رواة، وفلان يروي فيصل إلى مالك بإسناد فيه 12 راويا، أيهما أعلى؟ الإسناد الأول 10. طيب هل هذا علو مطلق؟ لا، لأنه علو يسمى علوا نسبيا، أي بالنسبة إلى مالك. ولهذا قال: فإن يكن إلى النبي يرتقي فهو المسمى بالعلو المطلق. قال: أو لإمام عمدة كالشعبي، يعني إذا كان القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي علوا مطلقا. فإذا كان القرب من إمام من الأئمة ذي صفة علية قال فسمي هذا بالعلو النسبي، يعني بالنسبة للوصول إلى مالك. لماذا نسميه نسبيا؟ لأنه في الواقع قد يكون نازلا. يعني مثلا لو أنني كما ذكرت أروي حديثا فأصل فيه إلى مالك بعشرة رواد، ثم نعد مالكا فهذه أحد عشر راويا، ثم مالك يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة رواد، إذن كم راوي؟ عشرة وأربعة ومالك كم؟ خمسة عشر راوي. فإذا جاء شخص آخر ووصل إلى مالك بأحد عشر راوي لكن هذا الحديث الذي يرويه هو عن مالك بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويين، فيكون العدد الإجمالي كم؟ 11 ومالك 12 وراويان بعد مالك يعني 14. أيهما أعلى؟ العلو المطلق الثاني، بينما الأول علو نسبي بالنسبة إلى مالك. الإسناد الأول يصل بعشرة والثاني وصل إلى مالك بأحد عشر راوي، فهذا يقال إنه فيه علو نسبي، أي نصل إلى مالك بعدد أقل من الوسائط. السؤال الآن، لماذا يحرص الأئمة أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقل عدد من الوسائط؟ قالوا حرصا على سلامة الحديث، لأن كل راوي مهما كان ثقة في احتمال أن يخطئ، فلو أن عندنا إسناد فيه عشرة رواة إذن فيه احتمال كل راوي من هؤلاء العشرة أن يخطئ، بينما لو كان الإسناد فيه ثمانية رواة فقط فإذن هناك احتمال ثمانية من الرواة فقط أن يخطئوا، فإذن أيهما أقرب إلى أن يكون أصح؟ الثمانية. طيب إذن ما الحرص في القرب؟ هذا في العلو المطلق. أما العلو النسبي فهؤلاء الأئمة لإمامتهم وشهرتهم وعلمهم وفضلهم وقدرتهم على التمييز بين صحيح السنة والضعيف صار القرب منهم. هل يظن مثلا أن مالكا يروي حديثا موضوعا؟ هل يظن أن مالكا ينطلي عليه حديث موضوع؟ بينما الواحد منا يمكن أن ينطلي عليه حديث موضوع. فلهذا القرب من الإمام كأنك تريد أن تأمن صحة الحديث، ولهذا سمي علوا نسبيا. وسيأتي أن له أقساما وأنواعا سيأتي ذكرها تفصيلا. إذا العلو النسبي نقسمه قسمين، القرب من الإمام والقرب من الكتاب كما سيأتي تفصيله فيما بعد. نعم. ممتاز. لا لا طبعا، احنا الآن المقارنة، أحسنت بسؤالك، المقارنة في العلو والنزول عند الاستواء في الثقة، ولهذا سيأتي التنبيه من الشارع أن العبرة في الأصل بصحة الإسناد، أما ولهذا كما قلنا من غير نقص يوجد، غير النقص يعني ما يكونش الإسناد منقطع، وأيضا لا تروي عن كذاب وتدعي أنك حصلت على إسناد عالي، أنت تروي عن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية رواة واحد منهم كذاب، وأنا أروي نفس الحديث هذا بإسناد فيه عشرة رواة لكنهم ثقات، أيهما أفضل؟ لا شك أن العشرة أفضل. فالمقارنة هذه بين العالي والنازل إذا كان كلا الإسنادين رجالهما ثقات، ولهذا يعبر بعض أهل العلم يقولون العلو هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف. الضبط أقل لكن الآخر ثقات، نفس الشيء بيكون الثقات أفضل. يعني هذا قلنا ونحن هذا للمفاضلة بين الإسنادين اللذين يستويان في القوة، ولهذا سيأتي في كلام الشارح، لكن إن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن يكون رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقه، أو أن يكون إسناده متصلا بالسماع كان أولى من العلو.
علماء بني القوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني القوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
السند الذي يقل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر لذلك الحديث إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام عمدة كمالك والشعبي والبخاري.
طيب، السند الذي يقل عدد رجاله بالنسبة، ولهذا قلنا العالي والنازل دائما فيه عقد مقارنة، ليس أمرا مطلقا إنما هو أمر نسبي، نسبة إسناد إلى إسناد آخر، سواء كان مع الشخص نفسه في حال دون حال أو بين شخصين اثنين. فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي نسميه العلو المطلق، أو إلى إمام عمدة كمالك والشعبي والبخاري وغيرهم، وهذا يسمى العلو النسبي. نعم.
الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالعالي المطلق، والذي ينتهي إلى إمام عمدة يسمى بالعالي النسبي، لأن قلة رجاله بالنسبة إلى ذلك الإمام. فقوله من غير نقص احترازا عن السند الذي قل عدد رجاله لوقوع نقص فيه.
يعني إذن لا تفرح بحديث في إسناده انقطاع وتدعي أنك رويت بإسناد عالي، وإنما العبرة في سند متصل تصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القيد الأول. نعم.
والضمير في قوله فهو المسمى عائد إلى كون السند قليل عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الإشارة.
طيب، الإسناد الآن يسمى إسناد عالي أو الإسناد علو؟ يسمى إسناد عالي. فهو الآن لما قال والسند الذي يقل عدد رجاله من غير نقص يوجد فهو المسمى، الآن السند يسمى إيش؟ عالي مش علو، وهو قال فهو المسمى بالعلو المطلق، ففيها إشكال، السند لا يسمى علوا مطلقا وإنما يسمى الإسناد العالي. فما الجواب؟ قال والضمير في قوله فهو عائد إلى كون السند، يعني المسألة هذه إذا قل، كأنه قال المراد فهو يعني إذا قل عدد رجال إسناد معين بالنسبة إلى إسناد آخر فهذا الأمر يسمى عالي ولا علو؟
عالي جناح.
لا، هذا الأمر يسمى علوا ولا يسمى عاليا؟ علوا، الأمر يسمى علوا بينما الإسناد يسمى عاليا. فهو الآن لما قال فهو التقدير فهذا الأمر هو المسمى بالعلو المطلق، ولما قال فسمي هذا بالعلو النسبي أيضا فسمي هذا الأمر ما هو القرب من إمام بإسناد فيه عدد قليل هو اللي يسمى بالعلو. ولهذا قال والضمير في قوله فهو المسمى عائد إلى كون الإسناد، يعني الأمر كون الإسناد قليلا عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
كما أن الإشارة في قوله فسم هذا راجعة إلى كون السند قليل عدد الرجال إلى إمام عمدة، وإنما لم يجعل الضمير راجعا إلى السند.
هذا الآن التعليل، لماذا تأولنا هذا ولماذا لم يقل أن الضمير عائد إلى السند؟ قال لأنه
يسمى بالعالي لا بالعلو، ولذا لم لم تجعل الإشارة عائدة إليه.
طيب إذن فهو المسمى بالعلو المطلق. إذن لو قلنا ما هو الإسناد العالي علوا مطلقا، هو نقول هو الحديث الذي تقل فيه عدد الوسائط أو رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إمام العمدة يعني الإمام المشهور المعتمد، والإمام المعتمد يعني من مثل من سماهم مالك، الشعبي، البخاري، أبو حاتم الرازي، أبو داود.
وقد عظمت رغبة المحدثين في طلب العلو خصوصا المتأخرين منهم،
ولهذا نقل عن غير واحد من المحدثين قولهم العلو سنة عمن سلف، فصارت سنة، يحرص المحدثون على سماع الحديث بعلو. فلو سمع حديثا من شخص وحدثه عن شخص آخر ويمكنه السماع منه يرحل إليه ويسافر إليه ليسمع الحديث عاليا. ويقال إن أصل طلب العلو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض طرق الحديث تميم الداري في خبر الجساسة اللي في صحيح مسلم، لما تميم الداري ركب سفينة فاضطرب بهم الموج ثم نزلوا في جزيرة ووجدوا الجساسة وكذا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبرها. والجساسة كما هو معلوم من يعني من علامات القيامة، العلامات الكبرى للقيامة ظهور الجساسة. فلما حدثه تميم حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إن تميما حدثني اليوم بحديث كنت قد حدثتكم عنه، ثم قال قم يا تميم فحدث الناس. قالوا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم عن تميم فيقول أخبرني تميم أنه ذهب في البحر وفعل ورأى والجساسة وقالوا لها وقالت لهم إلى آخر الخبر، لكنه لم يفعل ذلك، بل قال قم يا تميم فأخبر الناس بخبرك. قالوا في هذا دليل على أنه طلب طلب العلو سنة، يعني كأنه يريد من الصحابة أن يحرصوا أن يسمعوا الحديث من صاحبه مباشرة دون واسطة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورقة بن نوفل، لكن طبعا مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى، كلام صح، وأيضا فيه طلب علو، لكن في مثل حديث تميم يعني الواحد كان يريد أن يتبرك بأن يسمع القصة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى سماعها من صاحب القصة، فهذا فيه دليل أبلغ على طلب العلو. نعم.
وقد عظمت رغبة المحدثين في طلب العلو خصوصا المتأخرين منهم، لأن كثرة الوسائط موجبة لكثرة تجويز الخطأ وقلتها موجبة لقلته.
يعني إذن كلما زادت الوسائط كلما ازداد احتمال الخطأ، ولهذا قدم المحدثون الحديث العالي على الحديث النازل. يقابل هذا طائفة قالوا الحديث النازل أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الإسناد النازل فيه تعب أكثر، تتعب حتى تتأكد من صحته، والأجر على قدر المشق. لكن هذا الكلام لا شك أنه غير صحيح، لأن الذي ينظر إليه في هذا الشأن هو المتعلق به الصحة، ولا ينظر فيه إلى أمر آخر، كما أن طلب المشقة في ذاتها غير مقصودة في الشرع. يعني المشقة العارضة التي تعرض للإنسان دون قصد لها هذه يثاب عليها، أما أنه يعرض نفسه للمشقة ليحصل الأجر فلا. مثل ذاك الرجل الذي تعهد أو حلف أن يحج يعني ماشيا وألا يستظل، فنهاه النبي صلى الله عليه نذر على ذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا حاجة لله في أن تتعب نفسك، فأن امشي واركب واستضل نحو ذلك، لأنه ليس، وقال لا نذر إلا في طاعة، فالمشقة في ذاتها غير مقصودة. والعراقي رحمه الله شبه هذا بمن سمع بأن الذاهب إلى المسجد يكتب له بكل خطوة حسنة ويوضع عنه سيئة ويرفع بها درجة، فبدل ما يمشي مباشرة إلى المسجد أخذ دائرة طويلة إلى أن وصل المسجد فوجد الجماعة قد انتهت. فهذا الآن الذي يقصد أن يتعب نفسه بأن يروي حديثا بإسناد طويل يسبب له ضعف الحديث بسبب طول الإسناد، هذا هو تشبيهه. ولهذا الصحيح أن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل.
لكن إن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقه، أو يكون إسناده متصلا بالسماع، كان أولى من العلو.
إذن هذا الفرق، العلو أفضل عند الاستواء في الضبط والإتقان، أما إذا كان في الإسناد النازل مزية أخرى غير هذا قدم ذلك. مثلا حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، ومثلا حديث يرويه البخاري عن معن عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كم هؤلاء؟ البخاري كم يروي؟ يعني 5 رواة، ويرويه من طريق أخرى فيها 3 لكن بإسناد آخر غير مالك عن نافع عن ابن عمر، أيهما أفضل؟ مالك عن نافع عن ابن عمر وفيه 5 أفضل. لماذا؟ لأنه من أصح الأسانيد. أو يروي حديث مثل مسلسل بالأئمة الفقهاء، يروي عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فكذلك هذا مسلسل بالفقهاء ونحو ذلك. فإذا وجدت مزية في الإسناد فهو أفضل وإن كان نازلا، أو أوثق رجالا، أو أحفظ، أو كونهم أفقه، أو كون الإسناد متصلا بالسماع كله من مبتدئه إلى آخره فيه سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال حدثني فلان، والإسناد الثاني معنعا، أيهما أفضل؟ المسلسل بالسماع. ولهذا فإن العلو إنما ينظر إليه عند الاستواء في القوة وفي بقية الميزات، فإذا استوى إسنادان في الشأن قدم الإسناد العالي على الإسناد النازل. ولاهتمام المحدثين بهذه بقضية العلو سيأتي تفصيل فيما بعد في ألفاظ أخرى يستخدمها المحدثون في الدلالة على العلو، لعلنا نأخذها في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول